على نفسها كهوية مستقلة وقاعدة ضخمة ومفعمة بالأمل للشعوب، مشيرا إلى أن غضب المستكبرين على الجمهورية الإسلامية يعود إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته ضد مشاريعهم الاستعمارية. ولدى استقباله الألاف من أهل محافظة أذربيجان الشرقية، أكد سماحة القائد أن المسيرات الحاشدة في أرجاء البلاد بذكرى انتصار الثورة الإسلامية أثبتت أن الحرب الناعمة وتهديدات العدو ضد بلادنا وشعبنا لم تنجح بفضل الله، ولم يتمكنوا من خلال إغراءاتهم من زعزعة قلوب شعبنا ووقف شبابنا عن الإرادة والحركة. ودعا سماحة القائد المسؤولين وأصحاب الأجهزة الإعلامية وأصحاب القلم وأهل الفن والمعرفة إلى التركيز على مواجهة التهديد الممنهج للعدو. للمزيد حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية بخصوص قدرات إيران وكونها في أعلى مستوياتها في التعامل مع التهديدات العسكرية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا مخاوف لدى طهران من تهديدات الأعداء، فالقدرات الإيرانية في التعامل مع التهديدات العسكرية هي في أعلى مستوياتها. تأكيد جاء على لسان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، مشددا على أن تهديدات الأعداء ترمي إلى التأثير على الرأي العام وإيجاد الخلافات الداخلية. قائد الثورة الإسلامية أكد أن دعوات العدو فشلت في التأثير على أبناء الشعب الإيراني وثني عن أهدافهم، مشيرا إلى أن سبب انزعاج وغضب الاستكبار من الجمهورية الإسلامية هو صمود الشعب الإيراني. لكن ما يجعل إيران قوية هو الوحدة الداخلية، الكلام للرئيس الإيراني مسعود بزجكيان الذي أشار إلى أن ما يطمع به الأعداء هو الانقسام والخلافات الداخلية، معربا عن أمله في أن يتغلب الشعب الإيراني على كل أزماته بعزة وفخر. بزجكيان أكد أن إيران لا تبحث عن الحرب، وقال إن الذين يخلون بأمن المنطقة ويتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان تسببوا استشهاد أكثر من 40,000 شخص في غزة ولبنان، هم أنفسهم من يتهمون إيران بانتهاك حقوق الإنسان، مشددا على رفض هذا المنطق واعتبره غير عادل للغاية. وعلى صعيد البرنامج النووي الإيراني، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على عدم التهاون في متابعة البرنامج النووي السلمي، مشيرا إلى أن طهران وخلال العقود الثلاثة الماضية تابعت حقوقها النووية بجدية استنادا إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي واتفاقية الضمانات. وقال إن المساعي متواصلة لتحديد موعد المحادثات مع الترويكا الأوروبية.
لن نتهاون في متابعة البرنامج النووي السلمي الإيراني وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات. وخلال العقود الثلاثة الماضية تابعت الجمهورية الإسلامية بجدية حقوقها وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات. وكل ما يجري فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني تم متابعته على وجه التحديد على أساس الحقوق غير القابلة للتصرف لإيران كعضو في معاهدة منع الانتشار.
إذن لا مساومة على ثوابت الجمهورية الإسلامية ومبادئها، كلام جاء على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، مؤكدين أن إيران تملك القدرة على مواجهة تهديدات الأعداء مهما كان.
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي في مسقط. وأشار عراقجي إلى العلاقات المميزة بين إيران وسلطنة عمان، مؤكدا استعداد طهران لتنفيذ الاتفاقيات والخطط المشتركة بين البلدين، معربا عن أمله بأن يثمر مؤتمر مسقط عن إيجاد الأرضية للتنمية الشاملة وتوسيع العلاقات بين الدول المشاركة. وفي ذات السياق التقى عباس عراقجي في مسقط محمد عبد السلام المتحدث الرسمي ورئيس وفد المفاوضات لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية. وأشاد عراقجي بالتضامن المشرف لحكومة وشعب اليمن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني. قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد والمرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ، وفيما حملت حماس الاحتلال مسؤولية تداعيات خروقه لتنفيذ الاتفاق، أعلن نتنياهو عقد اجتماع لبحث المرحلة الثانية وأن فريقه التفاوضي سيتوجه إلى القاهرة لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ورفض نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة في محاولة لعرقلة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. وفي ذات السياق أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سيعلنون إضرابا عن الطعام وسينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها في بلجيكا بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية كيان الاحتلال جدعون سعر بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة. وجاء تقديم الشكوى بشكل رسمي أمام المحكمة الجنائية الدولية قبيل سفره إلى بروكسل. وبحسب ما ورد في الشكوى فإن سعر شريك في مع بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين، موضحة أن على بلجيكا الامتثال القانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد إفلات من العقاب لمجرمي الحرب. فدت وزارة الصحة بغزة اليوم عن وصول 13 شهيدا، 9 منهم في الانتشاء انتشلوا 4 شهداء جدد إضافة إلى البقية، إضافة إلى 10 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. لذلك أعلنت الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 48,284 شهيدا وأكثر من 111 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. استهدفت مسيرة صهيونية سيارة عند مدخل مدينة صيدا بجنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد محمد شاهين أحد قادة كتائب القسام. وأفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا حول موقع استهداف شاهين، ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار مع لبنان بتنفيذ عملية تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها، وإذر من نيران في المنازل في مقامة بتجريف بساتين الزيتون في بلدة كفر شوبة. وفي سياق متصل أشارت كتائب القسام إلى دور شاهين الرائد وبصمته الخاصة بمسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو انطلاقا من انتفاضة الأقصى وصولا إلى معركة طوفان الأقصى. هذا وقال الزميل حسين عز الدين من بيروت إن عملية الاغتيال التي ينفذها الاحتلال تعتبر إمعانا في الاعتداء على الأراضي والسيادة اللبنانية من خلال الغارات وعمليات الاغتيال التي يقوم بها بين الفينة والأخرى. وأيضا كان آخرها اليوم اغتيال المسؤول العسكري بحماس محمد شاهين في صيدا بهجوم بمسيرة.
نعم، يعني هو إمعان إسرائيلي بالاعتداءات على الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية من خلال الغارات التي تشن على الأراضي اللبنانية المحررة، وأيضا عمليات الاغتيال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى، والتي كان آخرها هذا اليوم اغتيال المسؤول العسكري في حركة حماس محمد شاهين في منطقة صيدا بواسطة إحدى المسيرات المعادية التي أدت إلى طبعا استشهاده و إصابة 3 يعني أشخاص آخرين. طبعا هذه التطورات الميدانية لا تنفصل عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة كان من خلال يعني ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من تجريف وتدمير وإحراق للمنازل والبيوت في بعض القرى الحدودية التي من المفترض أن تنسحب منها في غضون الساعات القليلة المقبلة. ردود الفعل يعني كانت طبعا من أعلى هرم الدولة اللبنانية، أي من رئيس الجمهورية، الذي ندد بهذه الجريمة على أنها هي خرق للسيادة اللبنانية، سيما وأن مجلس الوزراء الآن ينعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون وأيضا رئيس حكومة العهد الجديد نواف سلام والوزراء لإقرار البيان الوزاري. وطبعا هناك تطرق من خلال المناقشات الداخلية لهذا الخرق الإسرائيلي المتمادي والمستمر، ويتزامن ذلك مع إعلان رسمي إسرائيلي عن أنه ربما ينسحب من كافة القرى المحتلة، إلا أنه سيبقي على بعض النقاط والتي باتت معلومة، وهي النقاط الخمس في القطاع الشرقي تلة الحمامس، وأيضا في القطاع الشرقي المنطقة الواقعة بين بلدة مركبة وحولة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى منطقة جل الدير الواقعة شرق بلدة عيطرون، بالإضافة إلى نقطتين في القطاع الغربي وهما اللبوني وجبل بلاط. بطبيعة الحال هذه يعني التطورات غير منفصلة تماما عن سياق الإمعان الإسرائيلي الذي لا زال مستمرا بخرقه للسيادة اللبنانية بكافة طبعا الوسائل. ملف الطائرة الإيرانية أصبح على يعني الجدول الرسمي للدولة اللبنانية وأيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الاتصال الذي تم بين وزيري خارجية لبنان وإيران، والتي أفضى إلى إيجاد حلول إيجابية تقتضي بأن يكون هناك استئناف ربما للرحلات بعد المدة التي كان أعلن عن تعليقها، أي حتى 18 من شباط أي يوم الغد. وبالتالي هذا أيضا كان قد تطرق إليه رئيس الجمهورية اليوم من خلال استقباله للعديد من الزوار في قصر بعبدة، وقال بأن هذه المسألة ذاهبة إلى الحل.
قال رئيس اللجنة الإعلامية الخاصة بمراسم تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله الشيخ ناصر أخضر إن الفقد المرير والغياب القاتل للأمين العام لحزب الله لن ينسينا أبدا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي والفعل الدني للاغتيال الذي قام به. وفي مؤتمر صحفي للجنة أوضح الشيخ أخضر أن اللجنة الإعلامية أنهت الاستعدادات لإنجاز التحضيرات اللازمة لتوفير تغطية إعلامية لائقة وهي الأكبر في لبنان، لافتا لأنه ستقوم اللجنة الإعلامية بتنظيم برنامج عمل إعلامي لأكثر من 400 مؤسسة إعلامية تشارك في تغطية الحدث. ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم اجتماعا خصص للبحث في التطورات المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث أكد بيان الاجتماع أن الرئيس عون أعطى التوجيهات اللازمة وصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة. حول هذا الموضوع نستمع إلى تصريحات البرلماني اللبناني السابق الدكتور نزيه منصور.
حينما حصل في بين لبنان وإيران في موضوع الحول دون هبوط الطائرات الإيرانية على مطار بيروت الدولي، حتى نتيجة الضغط الصهيوني الأمريكي، وبالتالي الحكومة هي في مأزق. اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء اتخذ القرار بمعالجة هذه القضية وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين البلدين، وأكد على تعليق الطيران يعني بشكل مؤقت. وبالتالي كل الوزراء المعنيين سواء كان وزير الخارجية وأيضا وزير الأشغال الذين هم من اختصاصهم متابعة هكذا أمر، وكلفت أيضا شركة طيران الميدل إيست أن هي تقوم بنقل الركاب اللبنانيون الذين ما زالوا في الجمهورية الإسلامية ليسار إلى عادتهم إلى لبنان. وسبق وأن طلبت الحكومة اللبنانية تأجيل هذا الأمر إلى بعد 18 فبراير أي الشهر الحالي. من هنا علينا أن ننتظر الأيام القادمة هل ستعالج هذه الأزمة، الأزمة التي كانت بسبب تحريض أمريكي صهيوني، وأن يسار عندئذ إلى حل هذا المأزق، لأن كل ما حصل هو يخالف الاتفاقيات الثنائية ما بين البلدين واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، لأنه لا يحق لأي أحد خاصة فيما يتعلق بالطيران المدني. وكذلك الآن يعني اتهامات التي وجهت إلى الطيران الإيراني هو يعني كما يقال مثلا كيف تعرف أن هذا الأمر صادق أو كاذب خلال حزمه، يعني هذا الكلام يعني الذي هو لا يمكن أن يرضى به عقل، أن الطيران الإيراني هو ينقل الأموال إلى لبنان عبر المسافرين، يعني هذه كبيرة. وبالتالي نأمل أنه خلال فترة قصيرة أن يسار إلى معاز هذه القضية وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل وقف الطيران ما بين بيروت وطهران.
كما أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتابع اتصالاته على مختلف المستويات لدفع الاحتلال إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب في الموعد المحدد وإعادة الأسرى. وقال عون إن على رعاة الاتفاق أن يتحملوا مسؤوليتهم في مساعدتنا في ذلك، مشددا على أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له، وسيكون الرد اللبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع في حال عدم تحقيق الانسحاب الكامل. يأتي ذلك في وقت شدد فيه جوزيف عون أن بلاده ستعمل على إخراج الاحتلال بالطرق الدبلوماسية، والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها كيان الاحتلال الإسرائيلي. حول دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون رعاة اتفاق وقف إطلاق النار على تحمل مسؤولياتهم لدفع كيان الاحتلال إلى الانسحاب من جنوب البلاد، نتابع وإياكم هذا التقرير.
عشية موعد الانسحاب المقرر من جنوب لبنان، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرشوبة اللبنانية بالدبابات والجرافات في خرق جديد للسيادة اللبنانية والاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي. كما جددت قوات الاحتلال إحراق منازل المواطنين اللبنانيين في بلدة العديس عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ونفذت في ساعات الصباح الأولى تفجيرا عند أطراف المنطقة التي تربط بين بلدتي مروحين وطيربيخة المحتلتين. وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، بينما يواصل تنفيذ أعمال هندسية في العديد من النقاط التي لا يزال مستقرا فيها، وهي النقاط التي عرفت بالنقاط الخمس التي طلب جيش الاحتلال البقاء فيها، إلا أن لبنان يرفض ذلك. وبالتزامن أفادت معلومات صحفية بأن تل أبيب رضخت لضغوط الولايات المتحدة للانسحاب من يارون ومارون الراس وبليدة وميس الجبل ومركبة وحولة والعديس وكفر كلا الاثنين، مع انتهاء مهلة الانسحاب الممددة منذ 26 من كانون 2 يناير الماضي. لكن الانسحاب لن يكون شاملا، إذ ستتراجع قوات الاحتلال إلى أطراف البلدات الحدودية الشرقية لناحية فلسطين المحتلة، كما فعلت في عيترون ومروحين ورامية وغيرها، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز، حين ذكر أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المراكز السكانية للبلدات. هذا ودعا وزير الحرب الأسبق بني غانتس إلى عدم الانسحاب من جنوب لبنان، زاعما أن الحكومة اللبنانية لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في وقت يواصل حزب الله تعزيز قدراته العسكرية بحسب تعبيره. في المواقف حضر الرئيس اللبناني جوزيف عون رعاة اتفاق وقف إطلاق النار على تحمل مسؤولياتهم في مساعدة لبنان على دفع تل أبيب إلى الانسحاب من جنوب البلاد، وأبدى تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الكامل الثلاثاء. وشدد عون على أن المهم الآن هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون. وأضاف الرئيس عون أن الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون.
وأخيرا استشهد 55 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية عدوان الاحتلال الواسع على مخيمات شمال الضفة الغربية. ونصبت قوة الاحتلال اليوم بوابة حديدية قرب مستوطنة حومش عند مدخل بلدة سلة الظهر جنوبي مدينة جنين، كما تواصل حصارها وعدوانها على جنين ومخيمها للأسبوع الرابع على التوالي. وفي طول كرم أيضا يتعرض المخيم لعدوان إسرائيلي لليوم 22 على التوالي، مخلفا دمارا وكارثة إنسانية غير مسبوقة وإجبارا للأهالي على النزوح. في ختام حصادنا هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المستكبرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريعهم الاستعمارية. استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتجمعات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل. الاحتلال يغتال قائدا في القسام بصيدا ويحرق منازل في جنوب لبنان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: واشنطن وجرعات الدعم للكيان. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما الذي يعنيه تحديد المقاومة في لبنان 18 من الشهر الجاري موعدا لانسحاب الاحتلال؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ واشنطن وجرعات الدعم للكيان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. في لبنان أحبتنا الأفاضل، بدماء القادة انطلق المسير، وعلى العهد مكملون قادة ومجاهدين وأهلا صابرين، والثقة التي يؤمن بها الجميع ألا إن نصر الله قريب. في ذكرى القادة الشهداء كلام واضح ومسؤول للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، يجب أن ينسحب الاحتلال في 18 من شباط من كامل الأراضي اللبنانية ولا ذريعة لنقاط خمس تحت أي عنوان، حسم الأمين العام لحزب الله.
يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ما إلى ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان. هذا هو الاتفاق. مسؤولية الدولة اللبنانية أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد بالضغوطات السياسية بعلاقاتها بأي عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط، وأن لا تقبل هذه الدولة مع الكيان الإسرائيلي ولا مع أمريكا أن تعطي فرصة لا لنقاط ولا لقطعة أرض ولا لنقطة واحدة. عندها إذا بقي الإسرائيلي في مكان ما هو محتل في هذا المكان الذي بقي فيه بعد أن لم ينفذ الاتفاق. هلأ كيف يتم التعامل مع المحتل؟ نحن ما لازم نقول له هلأ كيف نحن نتعامل معك كاحتلال، لكن الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال.
هذا وفي كلام سماحته مستمعين الأفاضل الرفض أيضا لمواقف دونالد ترامب التي اعتبرها سماحته عملية إبادة سياسية للقضية الفلسطينية بعد أن عجزت عملية الإبادة البشرية، مبديا الاستعداد والحضور للتعاون مع أي خطة عربية لمنع تهجير الفلسطينيين من بلادهم.
يجب أن تكون الدول العربية والإسلامية حاضرة لمنع التهجير، وأنا بقترح عليكم اقتراح، إذا بيطلع معكم في اجتماعات محدودة أو واسعة للدول العربية والإسلامية أن تكون هناك خطط وبرامج توزع عليكم، أنا بقلكم باسم حزب الله حاضرين نكون جزء من خططكم في منع التهجير. إذا مطلوب منا شيء نحن حاضرين أنه نساهم، وبعتقد كل فصائل المقاومة وكل الدول حاضرة أنه تساعد، لكن بدها جرأة أنه واحد يحط مشاريع يكون فيها تعاون بين الجميع.
كما في المشهد الفلسطيني كان الاتجاه معكوسا أحبة الأفاضل، حيث حملت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى كيان الاحتلال جرعة دعم للتلاعب الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار، بعدما فرضت غزة ومقاومتها على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الالتزام بموعد وشروط تبادل الأسرى يوم السبت الماضي ليعود الغموض ويخيم على مستقبل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث امتنع الاحتلال عن السماح بدخول الآليات الثقيلة والمنازل الجاهزة كما ينص الاتفاق، ما يفتح احتمال امتناع المقاومة عن إنجاز عملية التبادل المقررة السبت المقبل. هذا إضافة لتعقيدات مفاوضات المرحلة الثانية التي أكد مبعوث الرئيس الأمريكي أنها سوف تبدأ، لكن كل المؤشرات تقول أن التوصل خلالها إلى اتفاق يبدو شبه مستحيل مع التطابق الأمريكي الصهيوني حول مضمون شروط الوقف النهائي للحرب، وربط ذلك بالقضاء سياسيا وعسكريا على حركة حماس، حيث يجري التداول في الكيان بتمديد المرحلة الأولى والضغط لجلب حركة حماس إلى صيغة لمرحلة لا يعلن فيها عن نهاية الحرب كما يقول الاتفاق عن توصيف المرحلة الثانية، ويجري خلالها تبادل أعداد إضافية من الأسرى الأحياء تحت شعار منح وقت كاف لمناقشة قضايا اليوم الثاني المرتبطة بوقف الحرب. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عشية بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وكيان العدو، عراقيل جديدة يضعها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام تطبيق بنود الاتفاق الذي انتهت مرحلته الأولى يوم السبت. فبعد مشاورات أمنية عقدها، رفض نتنياهو إدخال الكرفانات والمعدات الهندسية إلى قطاع غزة رغم أنه منصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت قناة كان العبرية أن الوسطاء كثفوا ضغوطاتهم على إسرائيل لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وأشارت إلى أن موضوع إدخال المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة سيناقش في الأيام المقبلة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تنسق بشكل كامل مع واشنطن، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال تلك المعدات ضمن البروتوكول الإنساني. بدورها نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الخبير الأمني الصهيوني رونين بيرغمان قوله أن حكومة نتنياهو تعمل لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة، وأنها تقوم بإغراق الجمهور الإسرائيلي بالأكاذيب والتلاعبات وانتهاك الاتفاق مع تحميل حماس المسؤولية وإقصاء الخبراء من فريق التفاوض. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع أن نتنياهو وأعوانه يفعلون كل ما بوسعهم لعدم إنهاء الحرب حتى على حساب التخلي عن الأسرى الذين يفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة، وأنه لا يمكن دفع المفاوضات إلى الأمام إذا كان أحد الأطراف غير معني بذلك. وقبيل مشاورات نتنياهو الأمنية، شهدت تل أبيب والقدس المحتلة تظاهرات تطالب باستمرار صفقة التبادل وتنفيذ المرحلة الثانية منها. ومن أمام وزارة الحرب الصهيونية في تل أبيب، أكدت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة أنها لن تسمح لنتنياهو بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة.
يجب أن نعيد الرهائن من غزة فورا وتنفيذ اتفاق عودة الرهائن بالكامل. للأسف خلال هذه الفترة الحكومة الإسرائيلية فعلت كل ما في وسعها لعرقلة صفقة التبادل بدلا من تطبيق الاتفاق بشكل كامل. إن استئناف الحرب هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى الأحياء الذين تركوا للجرذان في أنفاق حماس.
عراقيل بالجملة يضعها رئيس الوزراء الصهيوني أمام إتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإن على حساب حياة الأسرى الصهاينة لدى حماس والذين تتشكل قناعة راسخة لدى عائلاتهم أن نتنياهو يسعى لإفشال هذه المرحلة لأسباب شخصية بحتة.
نشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن أحبتنا الأكارم ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللمستمعين الكرام.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة لنا دكتورنا الفاضل. في غزة دكتور، أبدأ من هناك، العدو يرفض إدخال المساعدات مع الحديث عن بدء المرحلة الثانية للمفاوضات، ماذا يشكل رفض الاحتلال إدخال المساعدات اليوم على مستوى مسار المفاوضات؟
في موضوع مسار المفاوضات، ما زال العدو الإسرائيلي يعني يماطل في إدخال المواد الغذائية والكرفانات وحتى الخيم يعني على قطاع غزة، يعني وخاصة على شمال غزة. الموضوع واضح يعني انهم يريدون ان يعني يحرجوا الشعب الغزاوي الشعب الفلسطيني بكل ما فيه من قوه لتمرير مشروع الذي قاله منذ ايام ترامب بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم. فهذا موضوع يعني في غايه من الخطوره، ويجب على الدول التي يعني شاركت في هذا الاتفاق واشرفت على هذا الاتفاق وكانت من الدول التي كانت تقنع المقاومه في غزه بالقبول بما توصل الى هذا الاتفاق من قطر الى مصر، بان تقف موقف وتقول ما هكذا تم الاتفاق عليه. يعني يجب ادخال المواد، وهناك كما ذكرت يعني ممطله وتباطؤ وما الى ذلك، والهدف معروف هو تهجير الغزاويين من غزه، وينعمل ترانسفير على اي دوله، على الاردن، على مصر، على دولة في أفريقيا وما إلى ذلك، ولكن المهم أن لا يبقى غزاوي في فلسطين، وهذا هو الهدف الرئيسي من كل ما نشاهده الآن.
نعم، وزير الخارجية الأمريكي دكتور ماركو روبيو الذي وصل إلى العربية السعودية بعد محطته الأولى في تل أبيب، أشار في تصريح له على أن مفاوضات المرحلة الثانية معقدة، يعني فيما اتجه رئيس وزراء الاحتلال للتلويح بورقة تمديد المرحلة الأولى. ضمن أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات؟ هل من تكامل للأدوار ما بين تل أبيب وواشنطن؟
يعني هذا السؤال أستاذي الكريم، عن هل هناك تكامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهل لم يكن هناك تكامل منذ نشأة تاج الكيان حتى الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ السؤال العكس الذي يجب أن يتحل، هناك عدم تكامل، بالعكس. يعني ما تقوله الولايات المتحدة تقوله يقوله الكيان الصهيوني، وما يقوله الكيان الصهيوني تقوله الولايات المتحدة. هناك يعني تنصيف في كل كبيرة وصغيرة، في أي أمر ما يهم الكيان يهم الولايات المتحدة. يعني هذه الأمور عندما يأتون إلى هذه الدول يأتون لاسترضاء الكيان الإسرائيلي. يعني كل ما يتحرك مسؤول أمريكي في منطقة الشرق الأوسط أو على أي مستوى في منطقتنا يأتي هنا لكي يسوق للكيان، لكي يعني يقوم بمساعدة الكيان، يقوم بإخراج الكيان من أي مغزق أو من أي مشكلة. يعني عندما يكون الأمريكي يتحرك في المنطقة يجب أن تفكر مباشرة ما هي مصلحة إسرائيل في هذا التحرك الأمريكي على مستوى المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحرك على في هذه المنطقة، حتى عندما تذهب إلى مصر وإلى قطر وإلى الأردن وإلى كل هذه الدول، هي تأتي لمصلحة الكيان الصهيوني ونقطة على السطر، لا أكثر ولا أقل.
في لبنان دكتور، المقاومة على لسان الشيخ نعيم قاسم ركزت على تحديد 18 من الشهر الجاري موعدا لانسحاب قوات العدو ولا أعذار بهذا الصدد. ماذا في رسالة المقاومة حيال الموعد المذكور لانسحاب قوات الاحتلال؟ هل من تساؤلات تطرح بهذا الصدد اليوم؟
والله أستاذ العزيز، بات من الواضح جدا يعني أو من المؤكد بأن العدو الإسرائيلي سيبقى في 5 نقاط على متاخمة لحدود فلسطين، وهذا أصبح من المؤكد يعني. وهناك يعني بغض النظر عن موقف المقاومة وموقف حزب الله، هناك موقف خجول من الدولة اللبنانية ومن الحكومة اللبنانية بأنه يجب تطبيق القرارات، وسوف نلجأ إلى الدول الأوروبية وما إلى ذلك وإلى الدبلوماسية لحل هذه المسألة. يعني أنت لقد أكلت حين أكل الثور الأبيض، عندك المقاومة وعندك يعني الخزان المقاومة الذي هو الشعب وما إلى ذلك، ولكن أنت تذهب باتجاه الدبلوماسية التي ستقوم بإرضاء الكيان الصهيوني يعني في البداية. يعني الأمريكيون يستمرون بحورات القضاء على المقاومة سياسيا وعسكريا، وهذه الاغتيالات نراها. يعني اليوم ضربوا في منطقة صيدا يعني عاصمة الجنوب يعني، والتي تبعد حوالي يعني بحدود 60 كيلومتر عن حدود فلسطين يعني، وهم لا يتوانون بضرب أي موقع على الحدود مع سوريا. والله من 4-5 أيام اغتالوا شخصين يعني في قرية جنوبية هنا في منطقة النبطية في عرب صليب، ولكن الحجة جاهزة. يعني يقول إنه هذا الشخص هو أطلق صاروخ منذ 2 سنين باتجاه الكيان الصهيوني، هذا الشخص أطلق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، ونحن لنا الحق بالاغتيال في الوقت والزمان الذي نراه مناسبا. يعني أريد أن أقول شيء بأن الكيان الصهيوني يحاول أن يثبت هنا على المفهوم اللبناني بأنه حر طليق، يستبيح السماء اللبنانية متى أراد، يقوم بالاغتيال متى أراد، ويجب على الدولة وعلى الشعب اللبناني أن يقبل بهذه السردية. يعني المقاومة بأنه سيقوم عندما يجد أي شخص يشكل خطر على الكيان الصهيوني سيقوم باغتياله، ولا وكل الدعم الأمريكي في هذا الموضوع. اليوم في فرشوبة توغل بالأحياء السكنية بعدما انسحب منها ودخل الجيش اللبناني، هناك توغل، تفجيرات، تدمير في بلدة العدايس، اليوم أحراق لعشرات البيوت وتدمير عشرات البيوت، بالأمس كما قلت في عرق صليم. يعني لم تنتهي الحرب، ويمكن أن تكون يعني أكثر شراسة وخبثا وخداعا الآن. يعني بلأنا بالحرب الناعمة وبدأت الحرب تتحول إلى أكثر شراسة مما كانت على أيام القصف والغارات يعني للأسف.
نعم، يعني دكتور، بالرغم من الساعات المتبقية للانسحاب، العدو ما زال يواصل الخروقات، إن على صعيد قرى الحافة الأمامية في البقاع أيضا نرى هذه الخروقات، واليوم يدور الحديث عن عملية استهداف سيارة مدنية في مدينة صيدا. ما الأبعاد من هذا التصعيد؟ يعني هل من إشارات للتمديد حقيقة أو لتمديد تحت النار؟
هلا بدأ يعني العدو الإسرائيلي بالكلام عن تمديد ل 28 شباط. يعني ولكن كما ذكرت من المؤكد أنه سيبقى في 5 نقاط عسكرية. معنا لا أهمية لا يعني العدو الإسرائيلي موجود 24/24 في سماء الجنوب وفي سماء لبنان، وهو يعني يملك الأقمار الاصطناعية، وهو يستطيع أن يراقب حتى دبيب النمل على الأرض. يعني فهذه المواضيع فقط لطمأنة السكان يعني المستوطنين في شمال فلسطين، يعني الذين يعني بالرغم من كل الإغراءات الآن يترددون في العودة إلى المستوطنات، بينما الشعب الجنوبي ابن التراب وابن الأرض المتشبث بدمار منزله ومتشبث بكل شيء يعني يمر بصلة إلى بلده، نراه يعني يسحب ويستشهد منه المواطنون وما إلى ذلك كي يصل إلى قريته لكي يصلي في يعني فوق حطام ومنزله الذي هدمه الكيان الصهيوني. ها هنا نرى يعني التمايز بين هذا ذاك الشعب الذي جاء من شتات الأرض وما هذا الشعب المتمسك في أرضه. يعني اليوم رسالة كانت واضحة يعني باغتيال القائد الحماسي محمد شاهين الذي كان تم اغتياله في مدينة صيدا، بأن إسرائيل لها الحق في الاغتيال أيمتى تشاء ومتى تشاء. وهذه رسالة إلى أنا بظن إلى الدولة اللبنانية وإلى الآن الذين يرفعون شعار السيادة والوطنية واللجوء إلى ما يسمى المجتمع الدولي والدبلوماسية والقرارات الدولية، ماذا ستنفعنا بهذا السياق؟ يعني لن تنفع في شيء، سيذهبون إلى فرنسا وإلى الولايات المتحدة رجاء أن تكلموا مع الكيان الصهيوني أن يخفف أو أن يتوقف وما إلى ذلك، والكيان الصهيوني لن يتوقف لأن هذا العدو لا يردعه إلا القوة.
وخروقات يعني في غزة وتساؤلات تطرح حول المرحلة الثانية يوازيها خروقات في لبنان دكتور قبل ساعات من موعد الانسحاب، كيف ستنعكس هذه المعطيات على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟
الإسرائيليين يعتبرون حالهم بأنهم انتصروا في حرب غزة وفي حرب لبنان، وهذه الانعكاسات بدأت واضحة بأنها هي ستكون كما كانت الجمهورية الإسلامية شرطة الخليجية ستعتبر حالة بينها شرطة الشرق الأوسط، وهي ستقوم بإثبات نفسها يعني لتثبت للجميع من سياسيين وقادة في منطقتنا بأن إسرائيل تفعل ما تريد، وهي تريد أن تثبت هذه القاعدة. يعني فأن المنطقة صراحة الموضوع جدا جدا ضبابي، وأن الأمور تتجه إلى الأسوأ إذا بقيت إسرائيل بالتعامل مع هذه الدول على هذه الناحية. تريد أن تستريح لبنان كيف ما شاءت ومتى ما شاءت، كما كانت تفعل مع سوريا عندما ترى أي شحنة أسلحة أو تشك بأي مخزن سلاح كانت تصعد الطائرة تضرب وتعود، وهي تريد أن تثبت نفس القاعدة على مستوى الدولة اللبنانية. وهذا تحدي أمام الحكومة التي الجديدة أمام يعني سيادتها وبسط سلطتها على سمائها وعلى أرضها وعلى مياهها أيضا.
نعم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
أهلا
أهلا. حياكم الله وأهلا بكم أحبتنا في كل مكان، أنتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة، مما يهدد المرحلة الثانية من مسار المفاوضات. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نشير إلى سلسلة من الفروقات الإسرائيلية التي تصاعدت بشكل واضح منذ ساعة الصباح، سواء ما جرى من خص سيارة للشرطة الفلسطينية واستشهاد 3 من عناصرها، ثم استشهاد شاب رابع متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية في ذات المنطقة شرق مدينة رفح، وبعد الظهر طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارتين في منطقة الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة دون أن تلقى إصابات، لكنها إشارات تحذيرية ومتصاعدة من تصاعد فعل الاحتلال في ملف خروقات التهدئة. أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على شرق مدينة خان يونس، وكان هناك إصابة لطفلة فلسطينية، والأمر امتد إلى البروتوكول الإنساني بحده الأدنى. 80 شاحنة فقط دخلت منذ ساعات الصباح، وقد طلب جيش الاحتلال قبل قليل من عدد من سائقي الشاحنات من التراجع إلى المعبر وعدم إفراغ الحمولة، وأيضا عرقلت الفوج 15 من المرضى الذين يغادرون إلى معبر رفح على قلة أعدادهم، أيضا عرقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأخير الفحص الأمني للأسماء الواردة منهم. وبالتالي نحن نتحدث بشكل واضح عن محاولات إسرائيلية لعرقلة تير وقف إطلاق النار. كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم 16 من الصفقة من المرحلة الأولى، ولم تبدأ هذه المفاوضات بعد. كان هناك دعوات من الوسطاء لبدئها في أسرع وقت ممكن، تأجل الموعد أكثر من مرة، لكن عمليا لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أمامها نحو أسبوعين حتى تنتهي، وبالتالي هناك ورقة في يد المقاومة الفلسطينية تتعلق بالأسرى الموجودين. بقي 7 أسرى لم يتم إخراجهم من المرحلة الأولى التي من المفترض أن يخرج فيها 34 أسير إسرائيلي مقابل 2700 أسير فلسطيني. ناورت القسام الأسبوع الماضي وتلقت وعودات من المصريين والقطريين بأن تقوم إسرائيل بالالتزام ببروتوكول المرحلة الأولى، إدخال بيوت جاهزة وأيضا إدخال مزيد من الخيام والوقود، لكن بنيامين نتنياهو شخصيا تحدث مع ربه إدخال الكرفانات الجاهزة، وهو يتنصل من الوعود التي أطلقها الوسطاء. الآن المقاومة الفلسطينية لديها ورقة القوة وهي ورقة الأسرى، ولديها موقف واضح من الوسطاء الذين قدموا العديد من الوعود بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وتطبيق حرفي للمرحلة الأولى. بالتأكيد سنكون أمام أيام متوترة حتى يوم السبت القادم، موعد إطلاق الدفعة الجديدة. هل ستقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى؟ هل سترفض ذلك؟ هل ستقوم إسرائيل بتصعيد العمل العسكري في قطاع غزة كما جرى اليوم؟ عدد من الشهداء والجرحى يرتقون في سلسلة من الغارات الجوية، هذا بالتأكيد ما ستكشفه الأيام القادمة. لكن حماس تعتبر أن ما يجري في غزة من قصف وخرق واضح في اتفاقات أداء داعي الوسطاء للتدخل بإلزام الاحتلال بما اتفق عليه.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، المحتلة، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال خلال اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم. يأتي ذلك بينما يدخل عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم يومه 22 على التوالي ضمن الحملة العسكرية المتواصلة على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية. وفي شمال الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وشنت حملة دهم واعتقال طالت عددا من الشبان، وعرف من المعتقلين حسب مصادر محلية، حيث محمود جعارة، يونس الحليقاوي، ونجله عمر، وثائر حلايقة، وأسامة الشامي، وعمر كريم خميس، ورضا منير مقبل، وشقيقه محمد. كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة محاور في مخيم العروب واقتحمت منازل المواطنين وقامت بتكسير وتخريب محتوياتها. كذلك اندلعت مواجهات في الحارة الشرقية من مخيم العروب، تخللها استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأسير المحرر في صفقة طوفان الأقصى أياد البو وعائلته بعد اقتحام منزلهم في بلدة حلحول شمال الخليل قبل اعتقال نجليه إسلام ومحمد. في رام الله أحبتنا الكرام، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو شخيدم واعتدت على الطفل باسل أبو ظاهر بالضرب المبرح ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي المغير والمزرعة الغربية في رام الله ودهمت عددا من منازل المواطنين. وطالت الاقتحامات محيط مخيم العين وحارة القيسارية في البلدة القديمة بنابلس، حيث صادرت قوات الاحتلال إحدى المركبات من هناك. وفي ذكرى القادة الشهداء مستمعين الأكارم، لا يطوي مرور الزمن مواقف شيخ شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان الشيخ راغب حرب، التي قال فيها إن الموقف سلاح والمصافحة اعتراف. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
إيدي إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو.
نحن أصحاب اليقين يا حسين يا حسين.
منذ أكثر من 40 عاما وصدى الصوت يتردد ليعين الحد الفاصل ما بين الحق والباطل. الموقف سلاح والمصافحة اعتراف.
الزمن الذي قيلت فيه كان زمن الإطباق الإسرائيلي على لبنان والمنطقة، كان زمن الجبروت الإسرائيلي بكل جبروتها دخلت إلى لبنان، كان زمن الاستسلام في مقابل إسرائيل. ويقف الشيخ راغب حرب ويقول الموقف سلاح والمصافحة اعتراف.
موقفنا قائم، الموقف سلاح في وجه أمريكا، في وجه إسرائيل، وفي وجه كل الطغاة. نحن اليوم نعلن للأمة جماعة أن هذا الموقف لن نتخلى عنه. مسيرتنا كربلائية كما بدأ القادة الشهداء.
قالها شيخنا الشهيد يوما ورددتها أجيال من المجاهدين. دم الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو ليزهر عزا ورجالات نصر.
نحن اليوم بعد 4 عقود لمسنا فعلا كيف تم دماء الشهداء وأثمرت نصر وعزة وكرامة ورحبة في صدور العدو. نحن على ضريح شيخ الشهداء وفي ذكراه نحن نعاهده ونؤكد بالاستمرار على هذا النهج حتى نقدم أولادنا بهذا الخط وبهذا النهج. والشاهد على ذلك ولله الحمد، الله من علينا واختار منا شهيد في هذا الخط وفي هذا النهج.
إذا دم الشهيد سقط إلى الأرض إنه ينمو ويدخر، يعني بينمي، وهذا الخط بدنا نظل ماشيين عليه مازال فينا حياة. لو بدنا نقدم شو ما قدمنا، يعني نحن الله عطانا إياه، في ناس الله مش عاطين أولاد، الله عطينا إياه لحتى يمشوا بهالمسيرة وتكبر المسيرة. من بخلفين كمان نحن ما بنبخل بأولادنا ولا أولاد أولادنا.
نحن من الله الشيخ راغب اطمئن، مثل ما ربيتنا ومثل ما علمتنا نحن باقيين. باقيين ومستمرين رغم كل المراحل اللي مرقنا فيها من العصر للجراح لهلك بي شهيد.
هو النهج المخلد بالدم من كربلاء الحسين إلى جنوب الفداء، يثبت مجددا بأن أمة قادتها شهداء هي أمة منتصرة لا تهزم.
نشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. ونبقى في لبنان وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
حولة نبدأ هذه الرسالة. أهالي حولة وبلديات حولة يناشدون الآن قوات الجيش اللبناني أو الصليب الأحمر الدولي أو حتى قوات اليونيفيل ضرورة التدخل العاجل والسريع للتدخل وفك الحصار عن عدد من أهالي البلدة الذين كانوا قد وصلوا إليها وتقدم العدو الإسرائيلي وحصرهم. وأيضا كما بات معروفا هناك شهيدة من البلدة موجودة في بلدة حولة أطلق الجيش أو أطلق جنود الاحتلال النار باتجاهها ما أدى إلى ارتقائها. وبطبيعة الحال ضرورة التدخل لإجلاء هؤلاء وفك الحصار عنهم كي لا يبقوا في تلك المنطقة، وهم الذين اندفعوا في حقهم المشروع دفاعا عن بلدهم ولتحرير بلدتهم التي قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات على طريق تحرير وحماية هذا الوطن. إلى حولة التي أيضا اليوم كانت قد تعرضت لاعتداءات عدة من العدو الإسرائيلي، إطلاق نار باتجاه الأهالي، تقدمات وتوغلات وقصف بقذائف الهواء من عيار 120 مليمتر لإرعاب الأهالي ومنعهم عن تحرير بلدتهم. إلى حولة كانت أيضا مركبة اليوم تسطر أو يسطر أهلها صورة من صور الانتصار والتحرير عند حافة الوطن، مركبة التي يعني العدو الإسرائيلي يصر على الاستقرار عند حدودها المطلة على الأراضي المحتلة في خرق وانتهاك فاضح ويعني واضح للقرار الدولي، ويعني ننتظر ما ستحمله الساعات والأيام القادمة لناحية هذا الخرق. أيضا العدو الإسرائيلي اليوم كان قد تقدم عبر قوة مؤللة عند أطراف بلدة كفر شوبة ونفذ أعمال تجريف، ثم خلال ساعات النهار قام بتنفيذ تفجير كبير في منطقة كفر شوبة، أضيف إلى التفجير الذي نفذه أيضا العدو الإسرائيلي أقصى غرب الحدود مع فلسطين المحتلة في منطقة اللبونة عندما نفذ أيضا تفجيرا إضافة إلى التفجير في بلدة كفر شوبة. أيضا العدو الإسرائيلي يواصل خرق السيادة اللبنانية، إن كان عبر التحليق بالمسيرات التي لا تهدأ فوق الأجواء الجنوبية أو حتى عبر تحليق المحلقات والطيران الحربي، إلى ذلك تحركات عدة اليوم رصدت عند الأراضي اللبنانية التي يعني يواصل العدو احتلالها ويرفض الإذعان للقرار الدولي والخروج منها، وهي النقاط الخمس التي باتت معروفة. ولكن حصل اليوم ربما تطور مفاجئ على مستوى التواجد الإسرائيلي في القطاع الغربي، كان العدو يحافظ على تواجدين، الأول في جبل بلاط والتواجد الآخر غربي بلدة الظهيرة في نقطة عسكرية مستحدثة. اليوم العدو الإسرائيلي تراجع عن هذه النقطة وعمل أيضا على إنهاء وجوده في هذه المنطقة، يعني على أن نراقب هذه المنطقة ونتابعها في الأيام القادمة ما إذا كان العدو سيعيد تواجده في هذه المنطقة أو إن كان يكتفي ببناء نقطة قد يتقدم إليها في أي وقت يريد، خاصة وأنها تقع عند الخط الأزرق تماما وشمال موقع الظهيرة المعادي. إذن هذه الأجواء في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متواصلة.
نعم، نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. في جنوب لبنان أيضا مستمعين الأكارم، استهدفت مسيرة للاحتلال اليوم الاثنين سيارة عند مدخل مدينة صيدا، وأوضحت المعلومات إلى استشهاد المسؤول في حركة حماس محمد شاهين جراء استهداف المسيرة للسيارة وجرح 3 مواطنين. في لبنان أيضا أحبتنا، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات، ورغم تجاوزات الاحتلال تستمر هذه المراسيم. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء السياد النزال وأولو البأس الشديد، عادوا مظفرين بالحسنيين مظللين بالراية الصفراء المرفوعة في كل قرى الجنوب.
شهيد ويكفي كذاك افتخارا.
على موعد جديد مع الشهادة كانت بلدة حاروف التي شيعت بطل مواجهة الخيام الشهيد السعيد حسين عبد الحليم حرب والشهيد محمود محمد علي حرب شقيق الشهيد سامي حرب. مراسم تكريمية وقسم وعهد بالمضي على النهج المقاوم، وبعدها جاب النعشان شوارع حاروف وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيدان في الثرى إلى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والعطاء. وفي بلدة كفر رمان تشييع مهيب للشهيد السعيد أحمد علي فرحات الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله
وبعد المراسم جاب النعش شوارع كفا الرمان محمولا على أكف رفاق الدرب الذين عاهدوا بالمضي على خطى المقاومة. وبنثر الورود والأرز استقبلت بلدة عبة ابنها السعيد علي بسام ترحيني، وبعد القصم من رفاق الدرب جاب النعش شوارع عبة تتقدمه الفرق الكشفية وحملة صور القادة الشهداء وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى. مشهد التشيعات انسحب على بلدة المروانية حيث شيع حزب الله الشهيد السعيد حسن غسان زيدان بموكب مهيب جاب شوارع البلدة على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة ونهجها. بدورها كرمت بلدة البابلي ابنها المجاهد حسن أحمد عاصي الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. التشيع الحاشد جاب بالنعش الطاهر شوارع البابلي محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
نعم، تحية طيبة للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وإلى تونس حيث نظمت تظاهرة رافضة للمخطط الأمريكي الصهيوني بتهجير أهالي غزة، تخللتها مواقف أكدتها على التمسك بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وعن المقاومة في المنطقة. إلى الزميل عبد الخالق دريكي والتقرير التالي.
هما خياران لا ثالث لهما، على الأيدي نرفعهما وفي القلوب نحفظهما وبالنضال نسير إليهما، انتصار أو شهادة، وهو ما لا يعيه ترامب والاحتلال، يقول التونسيون في مظاهرتهم هذه من أمام مقر السفارة الأمريكية.
نقول لترامب: يا ترامب، كما قالها سماحة السيد حسن نصر الله قدس سره، شهيد الأمة وشهيد الإنسانية، شهيد العروبة وشهيد الإسلامي، والله الذي لا إله إلا هو، الذي لم تأخذوه بالنار والصواريخ، لن تأخذوه بالسياسة، ولن تأخذوه بالمراوغة، ولن تأخذوه بالمسرحيات الهزيلة التي تمثلونها على هذا الشعب العربي المسلم.
الوحدة على كل المستويات، الوحدة العربية والوحدة الإسلامية والوحدة الإنسانية، فأمتنا وكل الإنسانية هي مهددة بهذه الآلة الأمريكية والصهيونية.
ويؤكد التونسيون أن دعوة ترامب إلى التهجير هي فصل جديد من فصول الدعم الأمريكي للجرائم الصهيونية بالمنطقة، وانتهاك جديد للإنسانية والحق التاريخي للشعب الفلسطيني.
لا للتهجير، ولن يتم هذا التهجير، هي محاولة بائسة ويائسة من ترامب لابتزاز ما تبقى من النظام الرسمي العربي في علاقة بالتطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية لإنجاز نصر سياسي.
اليوم عندما نجحت المقاومة في فرض وقف إطلاق النار مشرف، على الأقل هذه الأنظمة يجب أن تنقذ ما تبقى من وجهها وتتوحد لتتصدى لهذه المبادرة المهزلة، بل بالعكس يجب اليوم رفع شعارات إعادة أعمار غزة، عودة اللاجئين.
نحن أمام صعود، قوس صعود جديد للمقاومة، ونفس جديد تستعيد بها حيويتها وقوتها ومقاومتها، وتستعيد بها القرار والموقف.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل عبد الخالق دريكي على هذا التقرير. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي. عنوان المحاضرة: الانتظار أبعاده وتكاليفه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام على الحسين. أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم